كله فعل
شغالة كم؟
شغالة بس دقيقة أكثر ضغط التنفيذ. أما الدفع الإسلامي بالأخوة يكون عشان يتوافق يدي الأخوة بالإسلام معنا.
طيب
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السبب الثالث عشر من أسباب العلة في الحديث اختصار الحديث والرواية بالمعنى. كثيرا ما تقع العلة في الحديث بسبب اختصار بعض الرواة للحديث أو روايته بالمعنى على نحو يغير معنى الحديث فيظن أنه حديث آخر، كما حصل من شعبة رحمه الله حين روى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح. فأوضح أبو حاتم الرازي وهم شعبة في هذا الحديث فقال هذا وهم. اختصر شعبة متن هذا الحديث فقال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. ورواه أصحاب سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا من نفسه فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وبهذا أعله أيضا ابن خزيمة والبيهقي، ومثله ما أخرجه النسائي وابن حبان عن شعبة عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. وأخرجه مسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقدي وزهير بن حرب وابن نمير وأبي كريب جميعهم عن إسماعيل ابن علي به بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. وكذا رواه البخاري من طريق عبد الوارث ومسلم من طريق عبد الوارث ومسلم من طريق حماد بن زيد كلاهما عن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس. وأخرجه الطحاوي من طريق ابن أبي عمران عن علي بن الجعد عن شعبة وفيه قال علي ثم لقيت إسماعيل فسألته عنه وحدثته أن شعبة حدثنا به عنه فقال ليس هكذا حدثته، وإنما حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. قال ابن أبي عمران وهما مختلفان، أما قوله أن يتزعفر الرجل فإنما دخل في نهيه الرجال دون النساء، وأما قوله نهى عن التزعفر فأدخل فيه الرجال والنساء. ثم قال الطحاوي: وقد رواه سائر أصحاب عبد العزيز عن عبد العزيز بالنهي أن يتزعفر الرجل. وروى الرامهرمزي عن أبي يحيى العطار قال: سمعت إسماعيل بن علية يقول روى عن شعبة حديثا واحدا فأوهم.
روى عني
شعبة حديثا واحدا فأوهم فيه. حدثته عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، فقال شعبة: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قال الرمهرمزي: وكان شعبة حفظ عن إسماعيل، فأنكر إسماعيل لفظ التزعفر لأنه لفظ العموم، وإنما المنهي عنه الرجال. وأحسب شعبة قصد المعنى، ولم يفطن لما فطن له إسماعيل وشعبة شعبة. ولم يقف الحافظ ابن حجر على إنكار إسماعيل على شعبة، فقال: ورواه شعبة عن ابن علية عند النسائي مطلقا، فقال نهى عن التزعفر، وكأنه اختصره، وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ مقيدا بالرجل. ويحتمل أن يكون إسماعيل اختصره لما حدث به شعبة، والمطلق محمول على المقيد. ورواية شعبة عن إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصاغر. وبين أهل العلم خلاف طويل في جواز اختصار الحديث وروايته بالمعنى، فذهب بعضهم من المنع من ذلك، وجوزه بعضهم بشروط اختلف فيها أيضا. والراجح الجواز بشروط من أهمها أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني منها، لأنه جرب على بعض الرواة الخطأ في معرفة معاني بعض الأحاديث، فعده الأئمة من تصحيف المعنى، كما في قول أبي موسى العنزي محمد بن المثنى المعروف بالزمن حين قال: نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى عنزة، وهي الحربة الصغيرة تغرز بين يديه ليتخذها سترة في الصلاة. فظن أبو موسى أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى قبيلته عنزة، وعد ذلك شرفا لهم. وكان بعض العلماء بارعا في معرفة معاني الأحاديث وروايتها بالمعنى واختصارها، حتى إن كبار الأئمة لا يتعلمون منه ذلك، كسفيان الثوري الذي يقول عنه الخطيب البغدادي: وقد كان سفيان الثوري يروي الأحاديث على الاختصار لمن قد رواها له على التمام، لأنه كان يعلم منهم الحفظ لها والمعرفة بها. ثم روى عن عبد العزيز بن أبان أنه قال: علمنا سفيان الثوري اختصار الحديث. ويقول عبد الله بن مبارك: علمنا سفيان اختصار الحديث. أما اختصار الحديث فجوزوه لمن كان عالما بتمام معناه، على أن يكون ما اختصره منفصلا عن القدر الذي ذكره منه، غير متعلق به، ولا يختل معه البيان، ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما حدث. فكالاستثناء مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، فلا يجوز اختصار الاستثناء هنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إلا سواء بسواء. ومن أمثلة ما أخطأ الرواة فيه بسبب روايته بالمعنى واختصاره ما أخرجه أبو داود من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن أبي حيان يحيى ابن سعيد التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا، وليس هناك رواية بهذه الصفة التي رواها مروان الفزاري، ولكنه شيء فهمه من الحديث الذي أخرجه البخاري من طريق يحيى ابن سعيد القطان، ومسلم من طريق إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية وعبد الرحيم بن سليمان وجرير بن عبد الحميد وأيوب السختياني، جميعهم عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الطويل في عقوبة الغلول، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة. ورواه أبو عوانة من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن أبي حيان به بلفظ على رقبته فرس لها حمحمة. فالظاهر أن ضمير التأنيث في بعض ألفاظ الحديث جعل مروان بن معاوية يعبر بما فهمه من الرواية. وقد ذكر هذا الإعلال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي عن أبيه أنه قال هذا حديث مشهور رواه جماعة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الغلول فقال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على عنقه فرس. فاختصر مروان هذا الحديث لما قال يحملها على رقبته أي جعل الفرس أنثى حين قال يحملها ولم يقل يحمله. انتهى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السبب الثالث عشر من أسباب وقوع العلة في الحديث هو اختصار الحديث وروايته بالمعنى، وهي من المسائل المهمة عند أهل الحديث، والكلام على ذلك من جهة الاصطلاح، يعني أتجوز الرواية بالمعنى أو لا، وهل يجوز اختصار الحديث أو لا، لا نستطيع أن نفصل فيه في هذه العجالة، وقد سبق التفصيل فيه مرات متعددة في شرح ألفية العراقي وفي غير ذلك. وخلاصته أنهم جوزوا الرواية بالمعنى بشرط أن يكون الذي يروي بالمعنى عالما بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني منها، وجوز اختصار الحديث بشرط أن يكون الذي يقوم على اختصار الحديث عارفا أيضا بالمعنى، ولا يكون الجزء الذي تركه متصلا بالجزء الذي أبقاه. أما إذا كان المعنى منفصلا فلا بأس، أما إن كان متصلا فلا، لا يجوز. لكن كيف يمكن أن يكون وقوع العلة في مثل هذه الحال؟ وقوع العلة بسبب أن الراوي يفهم من الحديث معنى معينا فيرويه على ما فهمه، فيظن بعض الناس أن هذا حديث آخر مستقل قد انفرد بروايته ذلك الراوي ويبني عليه أحكاما، وبخاصة إذا كان الراوي من الحفاظ الثقات فضلا عن أن يكون من الأئمة الكبار كشعبة. وفي المثالين اللذين أوردناهما، وهو المثال الأول حديث المشهور عن شعبة رحمه الله وهو الذي يرويه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، هذا الحديث أمره مشكل لأنه يتنافى مع أحاديث كثيرة، فهناك أشياء أخرى غير ما ذكر في هذا وهي مما يجب الوضوء منه. ومن أظهر ذلك وأبينه قضاء الحاجة والبول كرم الله الجميع، وإنزال المني، خروج المذي، والنوم، مع أنه مختلف فيه ولكن هي أيضا من المسائل المهمة، إذ لو صح هذا الحديث لما كان في النوم ذاك الخلاف. فهذا الحديث لا يمكن أن يصح بهذه الصورة التي رواها شعبة. تبين بعد ذلك بجمع الطرق، لأن جمع الطرق من أهم الأمور، فالعلة تدرك أولا بجمع الطرق. فلما جمعت طرق هذا الحديث وجد أن جميع الرواة الذين رووا هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح رووه على الوجه الذي مر ذكره آنفا، وهو أنه مختص بالصلاة وأن المصلي لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا كان أحد يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا من نفسه فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا يخرجن من الصلاة أو لا يترك الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا هذا مقيد بالصلاة. وفي حديث آخر بيّن أن الشيطان يأتي أحدنا فينخس في مقعدته فيخيل إليه أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء، فإذا وجد ذلك أحدكم من نفسه فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث الآخر أيضا مما اختصره شعبة، وانظروا كيف أن هذا الاختصار جعل للحديث معنى غير الدلالة التي كان يدل عليها الحديث في أصله. فالحديث يرويه إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل بهذا اللفظ، رواه جميع الرواة الذين رووا هذا الحديث عن إسماعيل بن إبراهيم بن علي وهم كثر. أما شعبة فقد روى هذا الحديث عن إسماعيل باللفظ الذي مر ذكره، وهو نهى أن يتزعفر الرجل، نهى عن التزعفر، نهى عن التزعفر. فقوله نهى عن التزعفر هذا لفظ عام يدل على النهي عن التزعفر مطلقا، والحكم يشمل الرجال والنساء على حد سواء. ومن المعلوم أن الزعفران هو طيب النساء، فطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، فكيف يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للنساء في أحاديث أخرى أن يستعملن الزعفران والأعشاب المشابهة له كالورس ونحو ذلك ثم ينهى عنه في هذا الحديث؟ المشكلة تقع في اختصار شعبة لهذا الحديث، هذا الاختصار المخل الذي أضفى على الحديث معنى غير المعنى الذي يدل عليه الحديث الأصلي. وهكذا لو ذهبنا إلى بقية الأمثلة كلها تدل على هذا المعنى، وهو أن بعض الرواة يختصر الحديث اختصارا مخلا أو يرويه بالمعنى رواية تضفي معنى آخر أو تغير المعنى وتحيل المعنى، فتدخل العلة ها هنا، إذ يظن الناس أن هذا حديث غير ذاك الحديث الأول، والحقيقة أنه حديث واحد ولكن أحد الرواة هو الذي أخطأ فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نبدأ في كتاب فتح الغفار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه الجماعة للبخاري والترمذي. وعن عبد الله بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض قال: واكلها. رواه أحمد والترمذي وحسن وأخرجه أبو داود بسند رجاله ثقات. وقد تقدم حديث اصنع كل شيء إلى النكاح. قال: قول العرق بفتح العين المهملة وراء ساكنة بعدها قاف وهو العظم، وأتعرق يأكل ما عليه من اللحم.
طيب، نقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب الذي ترجم له المصنف بقوله باب ما جاء في مؤاكلة الحائض، وأورد تحته هذه الأحاديث التي سمعناها، الأصل فيه قول الله أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها، لم يجامعوها في البيت. ونزل في ذلك قول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأباح الله جل وعلا للرجل أن يعاشر امرأته ويؤكلها ويشاربها ويبقى معها في البيت، لكن يبقى بعد ذلك النكاح. فاصنعوا كل شيء إلا النكاح. ومن تقدر من المرأة حال حيضها أو نفاسها فإن فيه خلقا من أخلاق الجاهلية وخلقا لم يقره الإسلام، لم يقره الإسلام. وقول الله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، معناه أي اعتزلوا نكاح النساء، اعتزلوا مجامعة النساء، وليس المقصود اعتزال النساء العزلة المعروفة وهي عدم المجالسة وعدم المؤاكلة ونحو ذلك، لا، وإنما المقصود بالاعتزال اعتزال الجماع فقط. وأما غير الجماع فدلت على ذلك أحاديث، منها ما أورده المصنف ومنها ما لم يرده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم كان يباشر نساءه، يأمر المرأة أن تعتذر فيباشرها فيما دون الفرج، وهذا من أبلغ المقاربة للمرأة. ليست المسألة مسألة مؤاكلة فقط، الآن أصبح هناك شبه جماع، فهذا بلا شك أنه أبلغ في القرب من المرأة والدنو منها. وحديث عائشة الذي صدر به المصنف وقولها رضي الله تعالى عنها كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا فيشرب، يعني يشرب من الموضع الذي شربت منه عائشة رضي الله تعالى عنها. وبلا شك أن هذا دليل على مكانة عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لها. لكن في ذلك حكم من الأحكام، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يرى تقذر المرأة الحائض لما صنع ذلك مع عائشة رضي الله تعالى عنها. والأمر الآخر أنها رضي الله تعالى عنها كانت تأخذ العظم الذي عليه اللحم فتتعرقه، أي تأكله، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم منها ويضع فاه على الموضع الذي أكلت منه عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا أيضا شبيه بذاك بل ربما أبلغ، إذ لو كان في ذلك أدنى تقدر أو نجاسة أو ما يحذر منه لما صنع ذلك عليه الصلاة والسلام مع عائشة رضي الله تعالى عنها. قوله قد تقدم حديث صنع كل شيء إلا النكاح هو الذي ذكرت قبل قليل عن اليهود. أما حديث عبد الله بن سعد رضي الله تعالى عنه الذي فيه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض قال واكلها، رواه أحمد والترمذي وحسنه وأخرجه أبو داود بسند رجاله ثقات، هكذا قال المصنف. نعم نعم طيب طيب خير إن شاء الله. أقول هذا الحديث هو حديث اقتصر منه المصنف على موضع الشاهد، والحديث عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وهو من رواية معاوية ابن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد. والحديث فيه أن عبد الله بن سعد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، مثل السؤال عن الصلاة في البيت، والسؤال عن الماء بعد الماء، يعني خروج المذي بعد خروج البول، وبعض الأسئلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه على كل هذا. ومن جملة الأسئلة التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها سؤال عن مؤاكلة الحائض، قال واكلها. الترمذي قال عن الحديث أنه حسن غريب، استغربه لأنه تفرد به معاوية بن صالح بهذا الإسناد، فمعاوية ومن فوقه كلهم تفردوا بهذا الحديث. من قال إن رجال الحديث ثقات، فنعم سعد الله بن سعد صحابي، حرام بن حكيم ثقة، العلاء بن حارث ثقة، لكن معاوية بن صالح مختلف فيه، فبعض أهل العلم يوثقه وبعضهم يتكلم فيه، فهو متكلم فيه من جهة حفظه، أما عدالته فهو عدل، لكن حفظه فيه ضعف، وقد تفرد بهذا الحديث. لكن هذا المعنى الذي أورده المصنف ليس مستنكرا، دلت عليه الأحاديث التي ذكرناها، بل ما هو مؤيد لهذا كله وهو مسألة الإجماع. فبإجماع أهل العلم كلهم أنه يجوز للرجل أن يؤكل الحائض ويشاربها، وأنها ليست بنجسة أو مما يؤمر باجتنابها أو بتركها. هذه من المسائل التي أجمع عليها أهل العلم، فلذلك سواء صح حديث عبد الله بن سعد أو لم يصح، ففي الأحاديث الأخرى غنية عن ذلك كله إن شاء الله تعالى.
باب ما جاءنا الحائض والنفساء تفعل مناسك الحج كلها غير أنها لا تطوف بالبيت. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما زلت بالسرف الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه، في حديث طويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل، أخرجه مسلم وأبو داود. وعن أسماء بنت عميس أنها وردت محمدا بالبيداء، فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرها فتغتسل ثم تهل. رواه النسائي. وعن النسائي من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره يأمرها أن تغتسل وتهل بالحج وتصنع ما يصنع الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت. وعند مسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل أنها ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي.
هذه الأحاديث التي أوردها المصنف تحت هذا الباب سبقت معنا لما قرأنا في كتاب الحج قبيل الحج، وتكلمنا على هذه المسألة، لكن لا بأس أن نعيد إن شاء الله تعالى. نرى المصنف استخدم هذه الأحاديث في كتاب الطهارة واستخدمها في كتاب الحج، ففي كتاب الطهارة تناولها من هذه الحيثية، وهي هذه الترجمة التي ترجم بها بقوله: باب ما جاء أن الحائض والنفساء تفعل مناسك الحج كلها غير أنها لا تطوف بالبيت. إذن يستفاد من هذه الترجمة أن المصنف استل من مجموع هذه الأحاديث حكم من الأحكام، وهو أنه لا يجوز للحائض والنفساء أن تطوف بالبيت، فحرام عليها ذلك، ولا يصح منها وقوع ذلك الطواف. وهذه الأدلة التي أتى بها صريحة في هذا، بل وهناك غير ذلك من الأدلة، مثل قصة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها حفصة أو صفية، لما فرغوا من الحج وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل أخبروه أنها قد حاضت، فقال عليه الصلاة والسلام: عقرى حلقة أحابستنا هي؟ فقيل له صلى الله عليه وسلم: إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة وطواف الحج وهو ركن من الأركان. قال: فلتنفر إذن. فأسقط عنها عليه الصلاة والسلام طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب ويسقط مع العجز أو مع العذر وهكذا، وهي معذورة الآن في هذه الحال. لكن أما طواف الإفاضة فهو ركن، فسيبقى عليه الصلاة والسلام محبوسا لأجلها. عقرى حلقة أحابستنا هي، ذاك الحديث فيه دلالة عظمى على أن الحائض لا تطوف حتى مع وجود مثل هذا العذر، كونها تحبس صحبتها. أنا أؤكد على هذا لأن بعض أهل العلم اجتهد في هذه المسألة ورأوا أنه إذا كانت هناك ضرورة مثل كون القافلة سترحل ولا يستطيع الرجل أن يبقى مع أهله فقط، فهو مضطر للرحيل مع القافلة لأنه سيتعرض للخطر أو غير ذلك من الأعذار، مثل ما نلاحظ في عصرنا الحاضر بسبب قضية الطيران وحملات الحج والنواحي الأمنية، كل هذه الأشياء قد تعترض الإنسان، فيبقى بعد ذلك ولي المرأة مخير إما أن تطوف المرأة على هذه الحال أو تتحلل من إحرامها وتكون محصرة ويبطل حجها ذلك، أو يبقى معها حتى تطهر. ليس هناك إلا أحد هذه الأمور الثلاثة، لا رابع لها. فكونه يبقى معها قد لا يستطيع، لا يستطيع ذلك، خاصة في الأزمان القديمة كانت القوافل لا تنتظر الرجل الذي يريد أن يبقى مع زوجته، وبعض النساء قد تطول مدة حيضها، ورفض الحج صعب على النفوس مع هذا التعب وهذه الكلفة وهذه الخسائر، قد يجد الناس شيئا من الإحباط والتألم لرفض الحج. فاجتهد بعض أهل العلم ورأوا أن الحل يكمن في أنها تكون معذورة فتستثفر وتطوف هكذا اجتهد. ومن جملة من اجتهد في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأخذ بفتواه بعض أهل العلم في هذا العصر. لكن العبرة في هذا كله بوجود الدليل، فلو كان هناك دليل صحيح صريح يمكن أن يقاوم دلالة هذه الأدلة لأخذنا به، ولا شك أن المشقة تجلب التيسير وأن ديننا دين يسر، ولكن اليسر مربوط بالدليل، فأنا لم أجد دليلا يدل على هذا، وإلا فالقلب يميل إليه، ونتمنى أن يكون هناك ما يسعف للأخذ بهذا القول. لذلك أرى أن من حصل لها ذلك إما أن تنتظر إذا تمكنت، وإذا تعذر عليها ذلك فإنها تكون محصرة إن كانت اشترطت عند الإحرام، قالت: محلي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنها تتحلل ولا شيء عليها، تكون قد أحصرت في هذه الحال. وإن كانت لم تشترط فتتحلل من إحرامها وتذبح شاة وتتحلل من إحرامها، والفارق بين الاشتراط وعدمه هو هذه الذبيحة التي تذبحها فقط. أنا أجد أن هذا هو الأقرب للدليل، وإن كان صعبا على النفوس لكن ينبغي للإنسان الذي يريد أن يمتثل لنصوص الشرع أن يعلم أنه لن يخسر في مثل هذه الحال، فالرب جل وعلا سيأجره على هذه الشدة التي لاقاها، وعلى هذه الخسائر المالية التي أنفقها وعلى هذا التعب من رجل وامرأة، فهم لن يعدموا الأجر بإذن الله. إن تمكنت المرأة من الحج فيما بعد فذلك خير والحمد لله، وإن لم تتمكن فالرب جل وعلا يعذرها، وعذرها واضح، هي أدت الجهد الذي عليها وفعلت ما يقتضيه الشرع، تمشت مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي معذورة في هذه الحال والحمد لله. إن كان المقصود الأجر فالأجر قد حصل، وإن كان المقصود طيب النفس فطيب النفس ينبغي أن يكون مربوطا بنصوص الشرع. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هنا أيضا هو من جملة الأدلة، لما جئت بسرف حفظه فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليها هذا في الأحاديث التي وردت عنها رضي الله تعالى عنها. في باقي الأحاديث مسألة أخرى، ففي حديث عائشة الثاني أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد ابن أبي بكر بالشجرة، الشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي في الحديبية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، ما علاقة أبي بكر بأسماء بنت عميس؟ نعم هي زوجته، أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكانت معه في الحبشة وهاجرت معه إلى الحبشة، ثم هاجرت أيضا معه إلى المدينة، ثم قتل رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم في غزوة مؤتة، فتزوجها بعده أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وجاءت منه بمحمد ابن أبي بكر، ثم لما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه تزوجها بعده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فتزوجت أسماء هؤلاء الرجال العظام الثلاثة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ففي ذلك الوقت الذي كانت فيه مع أبي بكر ولدت محمد ابن أبي بكر في هذا الموضع، وكان ذلك قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 3 أشهر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل، يعني تغتسل من هذا النفاس أو من أثر هذا النفاس، وتهل أي تلبي بالحج. وهذا الحديث كما ترون أخرجه مسلم، وفي حديث جابر الذي في صحيح مسلم هو الآخر في هذا الباب، يقول جابر أن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وفي الحديث الثاني عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمدا بالبيداء، البيداء هي الصحراء التي عند الشجرة، فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم تهل، رواه النسائي. أنا ذكرت قبل قليل أن ذلك كان بالحليفة، آسف أقصد بذي الحليفة، الشجرة المعروفة التي عند الميقات وكانت معروفة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، والبيداء هي الصحراء التي تكون بين يدي الحاج حينما يحرم، ثم بعد ذلك يعتلي بعض الأماكن المرتفعة. وتقدم التفصيل في هذا في كتاب الحج قبل الحج الماضي كما هو معلوم. المهم والشاهد في هذا قضية الاغتسال، كأنه يفهم من هذه الأحاديث أنها إذا اغتسلت فإنها ستطوف بالبيت، قد يفهم بعض الناس هذا الفهم وهذا ليس بلازم، لأن هذا الحكم ما ترتبت عليه آثار هذا الفهم، يعني ليس هناك ما يدل على أنه جوز للنفساء أن تطوف بالبيت، وإنما أمرت أن تغتسل إذا أحرمت، عند الميقات فقط، هذا هو الذي تضمنته هذه الأحاديث. كذلك مسألة أخرى وقد أثرناها في كتاب الحج، وهي هل يشرع الاغتسال عند الإحرام أو لا. قلنا هناك إنه ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على أن الاغتسال للإحرام مشروع، وإن كان مذهب كثير من أهل العلم، طائفة من أهل العلم، وبعضهم يؤكد ذلك ويشدد فيه مثل الإمام مالك رحمه الله تعالى، يرون أنه يغتسل للإحرام عند الميقات. لكن مثل هذا الدليل وهو أصح الأدلة وأقربها صراحة لا يستفاد من هذا الحكم، لأن غاية ما في هذا الدليل أن هذا مختص بالمرأة التي حصل لها مثل هذا وهو النفاس، ولم نجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه بذلك، وليس هناك ما يدل على ذلك صراحة حتى من فعله صلى الله عليه وسلم أو فعل أصحابه. فعلى كل حال من فهم هذا الفهم من هذه الأدلة فالأفهام يؤتيها الله جل وعلا من يشاء، وهذا خلاف سائغ. ولكن الذي أراه أن هذه الأدلة لا يستفاد منها ما يتعدى من جرائه الحكم إلى الرجال وسائر الناس، وإنما هذا حكم مختص بالمرأة إذا نفست مثل ما حصل لأسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، فيشرع لها إذا أحرمت عند الميقات أن تغتسل، لكن لا تطوف بالبيت ولا يتعدى هذا الحكم إلى غيرها، والله تعالى أعلم. يقول المرأة إذا اشترطت عند الميقات ثم نزل عليها الحيض هل تقضي بعد ذلك؟ أقول على التفصيل الذي ذكرناه، إن كانت تستطيع أن تبقى أو ترجع إلى بلدها أيضا حتى تطهر، لكن بشرط أن لا يقربها زوجها، ثم تعود وتقضي الطواف، فهذا هو غاية المطلوب. وإن تعذر عليها ذلك وتعذر عليها البقاء فليس هناك إلا أن تكون محصرة، فإن كانت اشترطت فتخلع ثياب الإحرام وتكون قد حلت من إحرامها، ولكن حجتها تلك لم تتم، والله جل وعلا لا يضيع أجرها. وإن كانت لم تشترط فتذبح ذبيحة تتصدق بها، تذبح ذبيحة في مكانها الذي حصل لها فيه ذلك، تتصدق بها وتحل من إحرامها ثم تذهب كيفما شاءت. إن استطاعت القضاء فهذا هو المطلوب، وإن لم تستطع القضاء فنسأل الله أن يعذرها.
باب ما جاء في مدة النفاس. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، رواه الخمسة للنساء وخرجوا أيضا الدارمي والدارقطني والبيهقي والحاكم، وقال صحيح الإسناد وصححه أيضا ابن السكن وفي لفظ لأبي داود، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وقال الخطابي أثنى البخاري على هذا الحديث، قلت له شواهد يقوي بعضها بعضا.
طيب هذا الحديث يكاد يكون أحسن حديث في هذا الباب في مدة مكث النفساء، وهو من رواية راوي يقال له أبي ساهل واسمه كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. ومن حيث الصحة من عدمها هذا الحديث أعل بعلتين إسناديتين وبعلة متنية. العلة الأولى الإسنادية ضعف كثير بن زياد الذي كنيته أبو سهل، وهذا يمكن أن يدفع من قبل من يرى صحة الحديث، لأن الحديث مختلف في صحته، هناك من يصححه، فمن يصححه يدفع ذلك ويقول إن كثير بن زياد وثقه بعض الأئمة وإن كان ضعفه بعضهم. وأنا لا أرى الإشكال في كثير بن زياد، وإنما الإشكال في مسة الأزدية وفي متن الحديث. أما مسة فإنها لم توثق، فهي مجهولة أو مجهولة الحال على الأقل، وقد تفردت بهذا الحديث، وتفردها بمثله يعد تفردا منكرا، فهي علة هذا الحديث. وأما متنه فإنه قد جاء في بعض طرقه أنها كانت النفساء من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل منهن أحد إلا خديجة رضي الله تعالى عنها، وكان ذلك قبل مشروعية الصلاة ومشروعية مثل هذه الأحكام. وهذا هذه العلة في المتن من الأدلة القوية على ضعف هذا الحديث. لكن قد يقول قائل إن هذه الزيادة جاءت في بعض الطرق، ويمكن أن تعل تلك الطرق التي جاءت فيها هذه الزيادة، ويبقى الحديث هكذا، كانت النفس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرها بقضاء صلاة النفاس. هذه الزيادة قيل إن سبب ورودها أنه حكي لأم سلمة أن سمرة بن جندب كان يأمر النفس أن تقضي الصلاة فذكرت هذا الحديث. على كل حال لم يثبت ذلك عن سمرة بن جندب أنه كان يأمر بقضاء الصلاة أو بقضاء النفساء للصلاة، والحديث كله كما رأينا من هذا الطريق الذي لم يثبت. لكن يبقى الإشكال بعد ذلك، كم مدة النفس؟ وهذا أمر مشكل حقيقة. ولذلك مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الأخذ بالحديث الضعيف، وهذا الأصل الخامس من أصوله رحمه الله تعالى، الأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، نجد أننا مضطرون إليه، لأننا لو لم نأخذ بهذا الحديث ما الذي سنصنعه في هذه الحال؟ ما رأيكم؟ الاجتهاد الرأي، سندخل في الرأي. فالإمام أحمد يرى أن أمامه طريقين، الرأي والقياس أو الأخذ بالحديث الضعيف، فهو يرى أن جانب الصواب في الحديث الضعيف أقوى من جانب الصواب في الرأي والقياس، ومظنة الخطأ في الرأي والقياس أكثر من مظنة ذلك في الحديث الضعيف. ولعل هذا من الأمثلة الجيدة التي يمكن أن يوضح بها هذا الأصل من أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لذلك أرى أنه ليس أمامنا إلا الأخذ بهذا الحديث، وهو أن نحدد مدة النفاس 40 يوما. إن طهرت المرأة قبل بلوغ 40 يوما فالحمد لله، هذا لا إشكال فيه، تصلي وتصوم ويحل لزوجها أن يأتيها إذا رأت الطهر قبل ذلك. لكن إذا بلغت 40 ولم تطهر، بقي معها الدم، ماذا تصنع؟ إن لم نأخذ بمفهوم هذا الحديث فسنقول لها ابقي حتى تطهري، وإن جاوزتي 40، بل وإن جاوزتي 50، بل وإن جاوزتي 60، وبالتالي سيترتب عليه انقطاع هذه المرأة عن الصلاة مدة طويلة، وقد يستمر معها الدم أطول من هذا، بل قد تكون مستحاضة. وإذا كانت مستحاضة أو ثبت بعد ذلك أنها مستحاضة، فما الذي ستصنعه في قضاء الصلوات التي ليس لها ضابط؟ يعني منذ متى نعد بدء استحاضتها؟ ليس عندنا ضابط. لذلك سندخل في الرأي والقياس، وقد يدخلون الرأي في والقياس في جعل مدة النفاس أقل من 40 يوما، إلا أن يقول القائل إن العرف الذي جرى عليه معظم النساء أن متوسط مدة النفاس 40 يوما، فهنا يتلاقى الرأي والقياس مع هذا الحديث الضعيف فيؤخذ به. لذلك نقول إن الأخذ بهذا الحديث هو من باب الاحتياط، يعني إن طهرت المرأة قبل ذلك فلتصلي ولتصب، إن بقيت حتى بلغت 40 فالأحوط أن تصلي وتصوم، لكن نستحب لها إذا بقي معها النفاس نستحب لها أن لا يأتيها زوجها وإن كانت تصلي، الصلاة هو من باب فعل الأحوط، نستحب لها أن لا يأتيها زوجها، وإن كان وافق ذلك صياما وصامت فنستحب لها أيضا أن تقضي ذلك من باب الاحتياط، وكل هذا من باب فعل الأحوط ولا أقول إنه واجب عليها، والله تعالى أعلم. طيب الظاهر يمكن ما بقي وقت، نترك باقي الوقت طيب نتيح الفرصة للأسئلة، فتفضل نبدأ من الشبكة ولا في أحد؟ طيب رأيت ما تستعد بالسؤال.
بسم الله عليكم. في الحديث أنا شيخ بعض النساء تعمل بهذا الحديث وإن طهرت قبل مدة 40 يوم بسبب هذا الحديث، فيقولون أنه 40 يوم
إنها تستمر
وإن طهرت تستمر حتى تقضي 40 يوم، وأعرف نساء كثير من هذا النوع.
السؤال لعله واضح وهو يدل على وجود الجهل في صفوف بعض النساء، فبعضهن قد يطهرن قبل 40 ومع ذلك تستمر في الانقطاع عن الصلاة وربما ترك الصوم إلى أن تفرغ من 40، هذا جهل. 40 هنا هي المنتهى، لكن إن حصل الطهر قبل 40 فيجب على المرأة أن تغتسل وأن تصلي وتصوم.
صلى الله عليك شيخ. سؤال الأول، ماذا يفعل من نسي وقرأ الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة من العشاء جهرا؟
أنا لا أرى أن على من فعل ذلك أن يسجد السهو، لأن السهو إما أن يكون بسبب زيادة أو نقصان، وهنا ليس فيه لا زيادة ولا نقصان، فالجهر بالقراءة أمر هين إن شاء الله تعالى.
السؤال الثاني شيخ، ماذا يفعل من أحس في صلاته بنزول المذي وهو يشك أنه يتوهم؟
إذا كان هذا الذي يعترضه من الشك كثيرا فهذا يمكن أن يكون معه شيء من الوسواس، فمثل هذا لا ينبغي أن يلتفت لهذا الذي حصل. أما إن كان مستقر النفس ليس معه وسواس وأحس في مرة من المرات فهنا بحسب غلبة الظن، إن غلب على ظنه أنه قد خرج منه شيء كوجود البرد والبلل أو الإحساس به فليقطع صلاته. أما إذا كان مجرد شك فأنا أفضل له أن يبقى في صلاته، ثم يمكنه النظر بعد ذلك بعد أن يخرج من الصلاة، إن وجد شيئا من الآثار التي تدل على خروج ذلك فعلا فليتوضأ وليقضي الصلاة، وإن وجد أنه لم يخرج منه شيء فالحمد لله يعرف أن ذلك وسواس فيتقيه في المرات القادمة. ننتظر بعد السؤال بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
بالنسبة لأسماء بنت عميس نفست في تقريبا في 25 ذي القعدة بس كذلك لأن النبي خرج فيه معنى ذلك إذا جاء وقت الحج أو يوم عرفة تكون مضى عليها 15 يوم تقريبا هل هي مثلا تخلفت عنهم في الحج إذا كانت مدة مثلا النفاس تطول هذا أمر الأمر الثاني يعني ممكن يستدل بهذا على مدة النفاس أقل له كذا بارك الله
التفكير الجاري في السؤال جيد في الحقيقة فبلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خروجه للحج في اليوم 25 من شهر ذي القعدة وكانت مسافة الطريق 10 أيام وقد وصل عليه الصلاة والسلام في اليوم 4 من ذي الحجة فإذا جاء وقت الطواف وهو طواف الإفاضة سيكون لأسماء بنت عميس قرابة 15 يوما وإذا قلنا إنه إلى اليوم 13 وهو يوم النفرة فيكون لها 18 يوما فهل هذا يعني أنها طهرت قبل ذلك أو أن زوجها بقي معها حتى طهرت أو طافت وعليها النفاس أو عدت محصرة فهل هناك ما يدل على شيء من هذه التوقعات أقول أنا لا أتذكر دليلا على شيء من هذه كلها فقد تكون والعلم عند الله قد طهرت في خلال تلك المدة أو يكون زوجها تأخر معها أو أحد محارمها قد يكون تأخر معها أو ربما أنها عدت محصرة كل هذا متوقع والعلم عند الله تعالى هل يتوقع أنها طافت؟ نقول لو كان يتوقع أنها طافت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصفية عقرى حلقة أحابسة نهيا يعني يدعو عليها بهذا الدعاء عقرى حلقة أحابسة نهيا يعني الحل ما هو أنا ستحبسه فما يمكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق زوجته ويسمح لأسماء لا ليس هناك اختلاف فالنفاس والحيض حكمهما واحد
سؤال شيخ
نعم
السؤال الثالث من الشبكة ماذا يفعل من داس قدماه براز الدواجن
براز الدواجن طاهر فكل ما يؤكل لحمه فروثه طاهر وأما ما لا يؤكل لحمه كالكلب والحمار ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف حتى لو كان الدجاج يتغذى بالنجاسات، فبالنسبة لروثه وما يخرج منه هذا أيضا يكون طاهرا إن شاء الله.
شيخ، ماذا يفعل من قام قبل أذان المغرب بخمس دقائق وكانت قد فاتته صلاة الظهر والعصر بسبب نومه؟
إذا قام قبل صلاة المغرب بخمس دقائق فيجب عليه أن يبادر بقضاء الظهر ثم العصر، لكن قد يكون المراد من السؤال أن الجماعة قد حضرت وهي صلاة المغرب، فنقول إذا حضرت الجماعة فليصلي معهم لكن بنية الظهر، ثم يقوم ويأتي برابعة، يصلي مع الجماعة ثلاث ركعات ثم يقوم ويأتي بالرابعة ويعد هذه صلاة الظهر، ثم يقوم ويأتي بصلاة العصر، ثم يصلي المغرب بعد ذلك.
هل يلزم على المرأة في غسل الجنابة غسل شعرها كله، وهل يمكن أن تمسح عليه فقط؟
لا بد للمرأة في غسل الجنابة أن تنقض شعرها، وهذه المسألة قد تقدمت، فعليها أن تنقض الشعر، ويجب عليها أن تغسل جميع الشعر ولا تكتفي بمسحه فقط.
هل الجلسات الشرعية ثلاث فقط؟
ثلاثة.
بالنسبة للمغرب ربما لا، يعني غير واضح، هل الجلسات الشرعية ثلاث فقط؟ هذا السؤال يعني جاء.
لعل السائل يوضح السؤال أكثر.
والله مش واضح.
طيب عطنا سؤال غيره ريثما يوضح السؤال. الأخ السائل يوضح السؤال أكثر.
هل تسمية موقع في الشبكة باسم نور الله حرام مع العلم أنه موقع إسلامي؟
والله لا أحبذ هذه التسمية، لا أحبذها.
هل يصح السلام باليد على المخطوبة؟
لا، لا يجوز له أن يصافح المخطوبة إلا إذا عقد عليها.
ما حكم مشاهدة المخطوبة في كاميرا الكمبيوتر يعني؟
إذا كان يعني بغرض خطبتها فهذا يعني أخف، أما إذا كان نظر إليها سابقا وأخذ يكرر النظر وهو لم يعقد عليها بعد ذلك فهذا أمر لا يجوز، لأنه لا تدعو إليه الحاجة في هذه الحال وهي ما زالت أجنبية منه. لكن مع ذلك كله فأنا لا أحبذ أن تحصل مثل هذه النظرات التي خارج نطاق الأهل، لأن هذا يجرئ الفتيات المسلمات على اطلاع الرجال على صورهن، وعلى أن تتصرف تصرفات خارج نطاق الأسرة ودون أن يعلم وليها بذلك، وقد يسترسل معها هذا الأمر فتقع في أشياء يندى لها الجبين. لذلك الأولى بالفتيات المسلمات أن يلتزمن بما حده لهن الشرع، فيأتي الخاطب إلى عند ولي أمرها ويستدعيها ولي أمرها، ويراها الخاطب النظرة التي تكفي فقط للحكم عليها ويكتفى بهذا، والحياء كله خير. نحث الفتيات المسلمات على الالتزام بالحشمة والحياء وأن لا يسترسلن في مثل هذه المباحات.
الشيخ، ربما بعض الأسئلة إذا أتت من غرف مختصة بشيء معين، مثل يعني هل أو ما هي اللطمية عند الشيعة؟
حقيقة أن الشيعة في أيام عاشوراء يحصل منهم نسأل الله لنا ولهم الهداية بعض الأفعال التي لا يقرها لا شرع ولا عقل، لأن هذه الأفعال التي ترى منهم تسيء للإسلام أيما إساءة، ولو نظر الكفار لمثل هذا وقالوا هذا هو الإسلام لا كفروا به جميعا، ولم يصبح للإسلام بعد ذلك محاسن عندهم. إن هذه من المسائل التي أنا أرى أن شباب الشيعة أنفسهم أصبحوا يمقتونها، وقد قرأت بعض ما كتب بعضهم خاصة شباب الشيعة عندنا في المملكة، لأن في هذه السنة أول مرة يحصل مثل هذا الذي حصل في هذه السنة. يعني في العادة ما كانوا يقومون بالخروج في الشوارع وضرب رؤوسهم بالسكاكين والسيوف حتى تخرج منها الدماء مثل ما حصل في هذه السنة. هذه السنة أول مرة يحصل منهم هذا في هذه البلاد. فوجدت كتابات لبعض شبابهم ينقطون هذا الفعل ويرون أن هذا يسيء للتشيع. يعني هم جاءوا بهدف ماذا؟ تحسين التشيع في أنظر في أعين الناس، وقالوا إن فتوى شيخهم الصفار يمكن أن يعمل بها في هذه الحال، ولماذا لا تفعل، وهي أن يتبرع بالدم في أيام عاشوراء ما دام القصد إخراج الدم فليتبرع به للمحتاجين. يعني أنصاف حلول بهذه الصفة. فالمقصود باللطم ما يقومون به من لطم وجوههم وصدورهم وضرب ظهورهم ضرب ظهورهم بالسلاسل مثل ما نراه في الصور، وبالإضافة للتضبير وهو ضرب الرؤوس بالسكاكين والسيوف حتى تخرج منها الدماء. هذا الذي يحصل منهم في مثل هذه الأيام، نسأل الله لهم الهداية.
ربما سؤال يتكرر كثيرا، هل يصح الشيعة أن نقول أنهم كفرة؟
يا إخوان، مسألة تكفير الشيعة ليست من مصلحة الدعوة أن نطلقها. يعني بإمكاننا أن نحكم على الأفعال ونترك الحكم على الناس، لكن إذا جئنا للواقع وكلام العلماء فنقول إن هناك فرقا بين عوام الشيعة وبين علمائهم. فالعلماء قامت عليهم الحجة وقد قرأوا وعرفوا الحق وارتكبوا هذه الأمور التي تكفر، فهم وقعوا في الكفر وهم عالمون والحجة الله عليهم قائمة، لأن هذه الأشياء التي يفتون بها العامة ليست خافية عليهم، الأدلة عليها ظاهرة وبينة. أما بالنسبة للعامة الجهلة فنتورع عن تكفيرهم، لكن الحقيقة أنهم قد يقومون بأفعال كفرية مثل الوقوع في الشرك الأكبر أو دعوة أن في القرآن نقصا أو تعظيم الأئمة ورفعهم فوق مكانتهم، بل إيصالهم إلى درجة الألوهية، بل ربما الربوبية، وهكذا من المعتقدات التي لا تخفى. لكن المؤمن ينبغي أن يكون داعية مصلحا، والذي يريد أن يدعو ويصلح الناس ينبغي أن يكون هينا لينا رفيقا حكيما في تصرفاته. ومن الحكمة أن لا نستخدم مثل هذه الألفاظ وإن كان الواقع والدليل قد يدل عليها، لكن الحكمة ضالة المؤمن.
سؤال شيخ، امرأة مدة حيضها 14 يوم، الأيام الثلاثة الأولى والأيام الأخيرة فقط نقط، ما الحكم في الصلاة والصيام؟
إذا كانت عادتها هكذا 14 يوما فلتستمر على هذه العادة، لكن إذا كانت النقط التي تخرج منها في الأيام الثلاثة الأولى كدرة أو صفرة فلتصلي ولتصم كما قدمناه سابقا. أما إن كان دما ولكنه دم قليل على مجرد نقط فهذا يعد من الحيض، فتكون مدة حيضها 14 يوما، نسأل الله لها الإعانة.
شيخ طيب، أنا يقول السائل، إذا أنا أعمل في مدينة وسافرت إلى مدينة يسكن فيها أهلي وجلست بها يومين، ومن ثم سافرت مدينة وجلست أسبوعين، ومن ثم عدت نفس مدينة عملي التي أسكن بها للعمل، متى يتم القصر؟ هل يجوز القصر؟
مدينة عملك ما دمت مقيما بها فهذه مقر إقامة لك، فلا تقصر فيها الصلاة ولا تجمع. المدينة التي فيها أهلك إذا كان هناك مقر إقامة ثاني لك، فالرجل قد يكون له أكثر من مكان إقامة، قد يكون له مكانان أو أكثر. أما بالنسبة للمدينة الأخرى التي ذهبت إليها أو المسافة التي بين مدينة أهلك ومدينة عملك، فهذه يمكنك أن تقصر فيها الصلاة في حال إدراك الصلاة لك.
جزاكم الله خير شيخ،
بارك الله فيك. نتوقف عند هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.